ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، مع هذا الدرس الحادي عشر من دروس القدر والتي انبثقت هذه الدروس من خلال شرح سورة الحجرات ومن خلال قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الآيات، وعلمنا أن الناجي من الوحيد والناجي من الذم والرقاب هو الذي أتى بالإيمان الحق، وعلمنا انه لن يأتي العبد بالايمان الحق الا بعد ان يؤدي هذا الاصل العظيم من اصول الايمان الا وهو الايمان بالقدر. واعلم انك لن تذوق طعم الايمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. واذا فمسألة القدر، مع ان الظروف التي قدرها الله عز وجل من حرارة الجو ومن زيادة الرطوبة قد تكون مانعة أو صادة عن الفهم والاستيعاب، ولكن على الإنسان أن يستعين بالله عز وجل، فإن يسره الله له صار يسيرا عليه بإذنه وتعالى سبحانه، ويطرح الإنسان إلى الله أن يفتح له قلبه لهذا العلم لكي يؤدي الإيمان الحق الذي طلب منه، ولا نجاة من النار بدونه إلا أن يشاء الله رحمة بالعبد. وسبحان الله العظيم، فهذه الدروس كانت سهلة عندما تعرضنا للإيمان بالقدر في الآجال والأرزاق، وعندما تعرضنا لشرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما دخلنا في باب الهدى والضلال وصنفت فيه الكتب الضخمة، وهذا باب اختلف فيه كثير من الأمة، وظهر فيه فرقتان أساسيتان وهما الجبرية كما قلنا ولا مشاعة بالإصلاح والقدرية النخاع، ولا يعنينا أمرهم الآن، لكن الذي يعنيه في هذا الدرس في هذا اليوم أن يترسخ في القلوب الإيمان بالقدر فيما يتعلق بالهدى والضلال، وهو سهل إن شاء الله، حتى وإن لم تستوعب ما مضى فيما يتعلق بضلال الجبرية وضلال القدرية. وفي كتاب شفاء العلي بن القيم، عندما تجد مناظرة بين سني وجبري ثم تجد مناظرة بين سني وقدري تجد تفاصيل الأمر، ولكني لا أستطيع أن أوصلها لحال من الأحوال التي دروس ويحضرها المتخصصون، اما بسمعة الامر يكون صعبا الى حد الله، لكن الذي لا ينبغي ابدا ولا يحسن ولا يصح ان نفرط فيه هو انه لا بد ان يؤمن بالقدر، وان الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وان مشيئته عامه لا يستثنى منها افعال العباد،
فهو خالق افعال العباد، علمها قبل ان يفعلوها، وكتبها، وشاءها ان تكون، وخلقها للعبد، اي خلق ارادته الجازمه، وخلق قدرته على ذلك، وهيئ له الاسباب. وهو الايمان بمراتب القدر، فمشيئة الله عامة، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك فما أخطأك لم يكن ليصيبك. ينبغي أن يثبت هذا في القلوب، وأن الله عز وجل إذا هدى إنسانا فلن يستطيع أهل الأرض أن يضلوه، وإذا أضل إنسانا فلن يستطيع أهل الأرض أن يهدوه. لا يمكن أبدا، إذا هدى الله إنسانا فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجده وليا مرشدا. ولذلك أردنا الآن أن نضرب مثالا على هذا المعنى السهل والذي لا ينسى بكلمات من الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة، وفي كل خطبة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الحاجة وخطبة النكاح، كان يبدأها بهذه المعاني العظيمة، يبدأها بحمد الله عز وجل. والحمد هو إثبات الكمال لله، والمدح لله عز وجل، والثناء عليه بما هو أهله، مع حب وتعظيم، وإلا لم يكن حمدا. ثم الحمد هنا العضو الخاص هو الشكر، لأن الحمد هو رأس الشكر، فهو الذي يدفع العبد إلى شكر الله عز وجل. فيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالحمد، بالثناء على الله، لأن الكمال كله لله، وأن الشر ليس إلى الله، وأن الله منزه عن النقائص والعيوب، منزه عن أن ينسب الشر إليه، وعلى أن يضل أحدا من الناس بغير عمل منه، ومنزه أن يجبر أحدا من الناس على المعصية ثم يعذبه بها في النار، بمعنى الإجبار هو المعنى الذي لا يمكن أن يقبل، هو معنى الإكراه والقصر حاشا لله عز وجل. فالسبب المعاني أيها الناس، وننقل كلمات لشيخي الإسلام فيما يتعلق بهذا الخصوص بعد أن ننتهي من التعليق على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على مقدمة خطبه عليه الصلاة والسلام. فيبدأ بالحمد، إن الحمد لله نحمده، فهذا هو الشكر أولا. الشكر على أي شيء؟ على نوعين نعمة، وهل النعمة نوعان؟ نعم، كما هما نعمة الطاعات، ثم نعمة النعم التي نعيش بها، الصحة والرزق والجاه والسلامة وما إلى ذلك. يبقى النعمة نوعان، نوع هو الطاعة، فإذا صليت فهذه النعمة من الله عز وجل، وإذا صمت فإنما هي نعمة من الله عز وجل، وإذا خشعت بالصلاة فإنما هي نعمة من الله عز وجل، وإذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن منكر فإنما ذلك نعمة من الله عز وجل، وهكذا، وإذا عملت بالقدر وكرمته فإنما ذلك نعمة من الله عز وجل، لا يعود إلى فهلاوة ولا إلى شطارة ولا، وإنما يعود ذلك ابتداء إلى نعمة الله وفضل الله ومن الله وتفضله بالهداية له سبحانه وتعالى عز وجل. إذا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه دائما بهذا المعنى، أنه من أنفع الأمور للعبد وأخطر بما يكثر بحياة العبد وإيمانه، ما هو؟ أن تشكر الله على نعمه، وأول النعم هي نعمة الدين، هي نعمة الطاعات. إذا أصلحت بين اثنين ووفقك الله، لم يكن ذلك منشورا إليك في البداية، وإنما هو من الله، وما أصابك من حسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله، فمن الله من كل وجه من الوجوه. اي وجه من وجوه الحسن او النعمة اللي هي الدينية والنعمة اللي هي النعمة الدنيوية فانما ذلك من الله عز وجل. والسنة ربنا لئن شكرتم لأجدنك، فان شكرت الله ان انعم عليك بصلاة الجمعة زادك الله عز وجل، لان تتفقه فيما تسمع، وان تحفظ القرآن، وان تقرا عنها المساجد العامرة التي فيها الدروس وفيها التذكرة الحقة، هذا من فضل الله، فلئن شكرت ربك زادك ربك سبحانه وتعالى عز وجل. خلاص، يبقى بداية انك تشكر الله على نعمه. النعم الدينيه والنعم الدنيويه، نعم الطاعات ونعم العطايا الدنيا من العافيه والرزق والنصر والهدايه وما الى ذلك. فنعم الطاعات ونعم الدنيا. هذه النعم ان شكرت ربك عليها واكرم زادك الله منها. واذا ينبغي ان تكون شاكرا دائما وابدا لله عز وجل، ليس على الفلوس ولا على الشهر فقط، بل قبل ذلك ان تشكره على انك صليت وعلى انك صمت وعلى انك قرات القران وعلى ان الله جعلك من المسلمين وعلى انك تريد تطبيق شرع الله وعلى انك تكره التحاكم الى غير شرع الله وتؤمن ان ذلك من الكفر الذي حكم الله به وهكذا. كل ذلك ان كنت كذلك فالله قد من عليك بهذا. ليس لانك شاطر او انت يعني اتيت بهذا من عند نفسك، كلا، والا الآية في اخر سورة الحجرات يمنون عليك، يعني على الله، يمنون على رسول الله، فهي على الله، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل له يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. هؤلاء يقولون على الله بانهم عملوا العمل الصالح، كلا، بل الذي قدر لك العمل الصالح والهمك به ووفقك فيه ولم يخذلك هو الله عز وجل. اذا بدايه خطبه النبي عليه الصلاه هي بايه؟ بشكر الله، ولئن شكرته زادك. لكن للاسف الشديد لا انا ولا انتم نشكر الله على كل نعمه دينيه انعم بها علينا، حتى جعلنا الى بوار تقريبا او الى ثلاث، يعني ليه حتى ترقى او زياده لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، فلا بد ايها الناس ان نشكر الله كلما اتيت بحسنه في الدين تشكر الله، لان الله والله العظيم هو الذي خلقها لك ومن بها عليك والهمك فكرها وامر الملك ان يكون له لمة في قلبك وان يدع فيك تصديقا بالحق واعادا للخير. فمن الله لا تصدق. اذا بدايه تكون في بيت الكلام ان تشكر الله على النعمه، نعم الطاعات والنعم اللي هي العطايا الدنيويه، ثم نستعينه نحمده ونستعينه فيطلب العون من الله عز وجل. كل هذه الطاعات اللي هي نعم وتريد زيادتها فمن تزاد الا بمعونة الله، كقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. الى الرسول يبدا الخطبه بالحمد لله وفهمها، ثم يقول ونستعينه فيطلب العون من الله لكي تتم هذه الطاعات، وبعد ذلك يترتب عليها النعم في الدنيا من الرزق والنصر والعافيه والتوفيق واصلاح الحال واصلاح البال. اذا ونستعينه على هذه النعم الدينيه ويترتب عليها النعم الدنيويه. ادي خطبه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى نحن زاد الحمد وفهمناها، وبعدين ونستعينه وفهمناها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤمن الرب الرحيم، فقال احرص على ما ينفعك، واكبر ما ينفعك ان تشكر الله على نعم الله الدينيه. اي هذا هو اكبر ما ينفعك. كلما الناس النهارده بيعملوا ايه؟ كلما فعل منهم طاعه لله فيخرج منتشيا يقول لك كده راح حاجز انه عمل حاجه، اعوذ بالله. انت عايز تتعلم ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ان اول فضل ينبغي ان تعترف به هي هذه الطاعه التي اديتها، وانك مصير الى الله عز وجل فيها، ونستعينه حتى يتمها الله عليك، لان الصلاه مليار مرتبه. هناك صلاة بغير خشوع، وهناك صلاة بغسل الخشوع، وهناك صلاة بنصر الخشوع، وهناك صلاة بثلاثة أرباع الخشوع، وإلى غير ذلك من الدرجات. فكلما خشعت وأتيت بالحق فاعلم أنه من الله عز وجل، ولم يكن إلا بالاستعانة بالله. يبقى الحمد لله وبعدين ونستعينه ونستغفره. طبعا أنا بأجيب في مقدمتي في الخطبة أقول ونستهديه. نصر هدى منه الخطبة ده مسألة هذا لا يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا نقول أن الرسول قال هذا ونحن أن نحضر الخطبة لهذا. فالرسول نحن أن نستعينه ونستغفره. يستنكر الرسول صلى الله عليه وسلم من اي شيء من الذنوب والخطايا. اذا على النعمة شكر عليه الصلاة والسلام ومن الذنوب استغفر من الذنوب التي مضت. اذا ينبغي لك يا ايها الاخ الكريم ان تكون دائما شاكرا مستغفرا. حفظنا الاثنين دول مش كلام ده عمل لازم يتحول الى عمل. لو تكون شاكرا وبالدرجه الاولى على نعم الدين طاعات ولابد ان تكون مستغفرا على الذنوب والمعاصي والخطايا. بس عشان كان استغفر الله اليوم واتوب اليه 100 مره او 70 مره على الذنوب كان دائما الاستغفار والتوبه الى الله كبدايه الخطبه يعلمنا هذا ان الفضل بيد الله وان نعمه الطاعات والنعم الدنيويه هي من الله عز وجل لما نشكره عليه ونستعينه في هذا الشكر. طب الذنوب ونستغفره. طب الذنوب التي تاتي والمتوقعه. طب في ذنوب مرض ونستغفره. طب الذنوب اللي هي متوقعه لان النفس اماره بالسوء ولان النفس ظلومه جهوله انه كان ظلوما جهولا. اذا الانسان دائما وابدا لا ينفق عن نفسه. لابد الانسان من هذه النشأة لابد له فيها من معصية. لا يستطيع ان يتبرأ من المعصية تماما لان الله تعالى هو الغفور الغفار الغفور. فاذا ادركت فاستغفر الله فكن دائما مستغفرا ربك بعد ان تكون دائما شاكرا لربك عز وجل. ادخل في النبي عليه الصلاة والسلام يبقى شكرا لله وبعدين استعانة بالله لكي يزيدك الله عز وجل من هذا الشكر ونعم الدين ونعم الدنيا. ثم الذنوب تستغفر ولكن نفسك التي بين جنبيك هي منبع الشر. وما اصابك من سيئه فمن نفسك وما اصابك من سيئه فمن نفسك. طيب اذا الذنوب هي النفس هي مصدر الشر ولذلك ماذا تفعل مع نفسك هذه؟ اذا ينبغي ان تستعيذ بالله من نفسك هذه. يبقى الذنوب التي اسلفت وقدمت استغفر فقم استغفرها منها. الذنوب المتوقعه اللي ممكن تحدث عند ضعفك امام المال او امام النساء او امام الجاه والرئاسه او امام الفتن والشهوات والاهواء فاستعذ بالله عز وجل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. فيعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالله من شرور النفس لان الذنوب التي تصدر انما هي تصدر لان النفس هي مرتبطه بالشر وبالظلم والجهل. وهذا هو منبع الشر كله من النفس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر النفس ان توقعه في ذنوب في المستقبل. ثم هذه الذنوب تكون سببا في كوارث وتكون سببا في عقوبات وتكون سببا في مصائب. والمصيبه قلنا ايه؟ النعمه والبنيه. فالبنية هذه قد تكون في الدين ايضا زي النعمة تكون في الدين وقد تكون في الدنيا زي النعمة تكون في الدنيا. يعني هي النعم الدنيوية والمصائب. فانت تعوذ بالله تعالى من شرور نفسك هذه زي النعمة. ثم من سيئات اعمالك يعني من عقوبات اعمالك التي تترتب على ذنوبك. وعقوبات الاعمال هي في طريقين. ان فيك هذين الطريقين فلا تلومن الا نفسك. العقوبة التي هي نوعان عقوبة في الدين وعقوبة في الدنيا. عقوبة في الدين هي رجل. هذا رجل مكتوب في كتاب الله عز وجل في مواضع. هذا رجل له موانع الخير موانع الفهم موانع الهداية موانع التوفيق. هو ده هذا هو رجل وهو متقدم على عمل منك على ذنب منك. فالمصيبه التي تصيبك اما ان تصيبك في الدين وهي اكثر المصيبات واما ان تصيبك في الدنيا. وينبغي ان يكون ذلك منك على بال وعلى فهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع ذلك كله ونعوذ بالله من شرور انفسنا يعني ان تصدر منا ذنوب وخطايا من هذه نفس الاماره بالسوء الشريره ومن سيئات اعمالنا يعني من عقوبات اعمالنا يعني من المعاصي في الدين ومن الابتلاءات في الدنيا من فقد المال ومن فقد الاولاد ومن فقد الجاه ومن الغم والحزن ومن العقوبات المختلفه. وكما بينا ذلك سابقا في السنن الربانيه فإذا حتى لو كانت سيئات الأعمال هي المعاصي، طيب أن يترتب على المعاصي معاصي أخرى ويترتب عليها عقوبات في الدنيا، إذا الموضوع صار واضحا تماما. إذا إلى هذا الحد الكلام مفهوم. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الخطبة بحمد الله وبالاستعانة بالله وباستغفار الله وبالاستعاذة بالله عز وجل. إذا كان واحدة شكر استعانة استغفار استعاذة وعريس خطورة كذلك، ثم يتوج هذا بأن يؤمن بالقدر، بأن يثبت إيمانه بالقدر، وأن يثبت الربوبية لله والتصرف الكامل لله، ليس فقط في مسألة الأرزاق أو الأعمال والآجال أو أقدار الناس، وإنما التصرف الكامل لله في قلوب الناس. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هكذا في كل خطبة يخطبها سيد البشر صلى الله تعالى عليه وسلم يذكر الناس بالإيمان بالقدر، وبأن الله تعالى عز وجل هو رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، وكل شيء تتضمن أعمال العباد وأفعال العباد من هدى وضلال. رب ذلك الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. تصرف كامل، ربوبية مطلقة لعباد لله عز وجل يثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يخطبها في الناس. وهذا هو الإيمان بالقدر، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ويقول ذلك بعد أن أثبت الحمد كله له، وأثبت الجمال كله له في ذات الخطبة. فإن أضل فلانا فلأنه ولاه ما تولى، هذا الفلان تولى لنفسه بأن أعرض عن النبي محمد عليه السلام، بأن أعرض عن الشرع، بأن أعرض عن السنة، بأن أعرض عن القرآن، بأن أعرض عن الدين، فوالله الله ما تولى وأضل. و35 عقوبة على القلوب يذكرها علام الغيوب في القرآن المجيد. هي مسألة من يهدي الله تفرق كامل لله في القلوب، وذلك إما بفضل وإما بعدل ومصلحة وحكمة. وسبحان الله العظيم، هذا هو الإيمان بالقدر، يذكرنا به الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في كل خطبة. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يؤمن فلا هادي له. هذا هو الإيمان بالقدر. هل انتبه أحدكم إلى هذه المعاني التي يذكرنا بها ابن القيم رحمه الله؟ هو الذي أن يخطب في الرسول في كل خطبة يذكر الناس بهذا. وما من كلمة خرجت من فمه صلى الله عليه وسلم إلا والأصحاب يستمعونها ويعونها ويتعلمونها ويعملون بها. ولكن الناس الآن في غفلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك يجعل كل من سبق مقدمة دائما الأمر كله، يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله عليه السلام، فجعل كل هذه المعاني مقدمة بين يدي توحيد الله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد أن ذكر كل هذه المعاني. يبقى مسألة عظيمة جدا، مسألة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الأمور العظيمة. لكن الناس يعني يصرفون آذانهم وعقولهم حتى ينتهي الخطيب أو المتحدث منها، كأن به السلام عليكم، ولا يفكر في السلام، ولا كأن السلام هو الله، ولا يقول آمين ويستغفر خيرا لأن رجلا طيبا سلم عليه ودعا له بالسلامة. ناس في غفلة غفلة، الخطبة يستمع إلى الخطبة ولا أحد يتفكر في هذا الكلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم، وهذا كلام له أهداف وله غايات. لنستمع الآن أيضا إلى كلمات موجزات من شيخي الإسلام نصيحة للأمة في مسألة الإيمان بالقدر، حتى نكون دائما على علم بهذا المختصر. ابن القيم يقول: العبد في جملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصداقه وافعاله واحواله، وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من احداث ارادته وافعاله، وتلك النشأة مشيئة الله وقدرته وتكوينه. فالله تعالى هو الذي خلقه وكونه والعبد هو لم يجعل نفسه كذلك بل خالقه هو باريه جعله محدثا لارادته وافعاله وبذلك امره ونهاه واقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب فامره بما هو متمكن من احداثه ونهاه عما هو متمكن من تركه ورتب ثوابه واثاره على هذه الافعال والشروط التي مكنه بها واقدره عليها وناقها له وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها وسبحان الله العظيم هذا للمؤمن وللكافر فكان مريدا وللله شائيا ولكن بمشيئة الله ولولا مشيئة الله ان يكون شائيا لكان اعجز واضعف من ان يجعل نفسه شائيا فرب سبحانه اعطاه مشيئة اعطاه مشيئة وقدرة وارادة وعرفه ما ينفعه وما يضره وامره ان يجري مشيئته وارادته وقدرته في الطريق التي يصل بها الى غاية الصلاح فاجراها في طريق هلاكه بمنزلة من اعطى عبده فرسا يركبها وقال له ايها العبد هذه طريق يوصلك الى النجاة بكذا وكذا وكذا والى بساتين والى جنات وهذه الطريق الاخرى توصلك الى تهلكة والى تحريك وتدمير ولكن العبد قال امشي هنا واشير هنا واعرض عن نصيحتي هذا السيد له فدخل بهذه الفرس فلما بطريق الهلاك فلما ازدادت سرعتها ولما شردت وتوصلت في هذا الطريق هل لهذا العبد بعد ان فعل بنفسه ما فعل ودخل هذا الطريق طريق الشر هل يستطيع ان يدير الفرس الفقريه الى القلب وان يرجع بها الى طريق الرشاد فان قلت انها هو يمكن ان يفعل ذلك لو كان قول عزم وما الى ذلك نقول اخر وان قلت لا يستطيع والحالة هذه ان يعيد الفرس وقد شمحت وشرت وطارت الطريق ان يعيد عن الطريق وان يعيدها الى مكان بل حال بينه وبينها الذي يحول بين المرء وقلبه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا انك لو ما سلمتش وجدتم الطريق الاخر حجبك العقوبه عنيفه من الله واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه هذه المعاني العظيمه يقولها ابن القيم رحمه الله اما شيخ الاسلام طبعا يعني اختصار كلام ابن القيم هذا ان فعلا مساله الامانه وحملها الانسان ما هذه الامانه ان الله عز وجل هو الذي يخلق عملك ويخلق ارادتك ويخلق قدرتك ويخلق حالك ويخلق وصفك ويخلق بدنك ويخلق كل شيء فيه ومع ذلك بجبروته الرفيق سبحانه وتعالى خلق لك مشيئة وقدرة هي دي للناس مش حاجة تستوعبها كثير من الناس لا يجمعون بين قوله تعالى لمن شاء منكم فلكم مشيئة فعل فحكمون عليها لمن نام او المغمى عليها ما يحكمش وما تشاءون الا ان شاء الله المسألة دي كيف يتصورها الناس الناس لم يستطيعوا تصورها الا القليل الا اهل السنة والجماعة لانه يعلم جبروت الله واقتدار الله عز وجل وعزة الله وانه لا يستعصي عليه شيء ان خلقنا كذلك فعلا وحملنا الامانه من شاء ان يؤمن ومن شاء ان يكفر سبحان الله العظيم لمن شاء ان يؤمن ومن شاء ان يكفر هكذا جعل الله الانسان شائيا يستطيع هذا ويستطيع هذا للمثال كيف تكون مع انه الخالق لعمله ولارادته لله ان يفعل ولقدرته ولجوارحه ولقد كتبها وقدرها وشاءها وفرضها ايوه نعم كيف يكون ذلك وانكر جبروت الله واقتدار الله ولذلك اليوم احمد المسؤول عن القدر قال قدره الله عز وجل اذكر قدره الله هذا التعريف معنى في مساله الهدى والضلال كيف تجمع بين الامرين ان تكون شائيا مختارا مريدا وتعمل لتعلم مدارك وعلم نفس العمل ده الله هو اللي شاء هو اللي قدره هو الذي خلقه كيف اجمع بين الامرين كما جمع اهل السنه والجماعه لان الله عز وجل حمل الانسان الامانه وتلك هي الامانه التي يستطيع ان يختار بين الايمان والكفر ثم الله عز وجل يضيف اضافات بنفسه للمؤمنين كما ترى حتى تعيد النعمة الى صاحبها، حتى ترد النعمة الى مشبيها، حتى تعلم انك لم تكن مسلما الا لان الله هداك لهذا الدين ومن عليك بهذا الدين. واما الكافر هو الذي شرد بنفسه واعرض عن الحق فولاه الله ما تولى، لان الانسان نفسه متحركة بطبعها، فهي متحركة، ده وصف ذات النفس، لا تكون الا كذلك. اذا لم تتحرك ايها الانسان بالخير وبطلب الحق من مصدره وبالبحث في دين محمد صلى الله عليه وسلم، والمعجزات لا تتناهى في كتاب الله، ان لم تفعل ذلك حركت في الشر وحركت في السيئات، نوليه ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. واربعة من 35 عقوبة في كتاب الله عز وجل على الخروج نتيجة للإعراض أولا عن طلب الحق كما بينت أيها الناس. إنما أنت عملت إلى اللي خلاك مسلم، من الله عليك، هذا تعارض بين من الله وفضل الله ورحمة الله وبين عدل الله عز وجل. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: اعلم ان الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ له، وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم. والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله، لازم تسمع من الاثنين، من القدر ومن الشرع. مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله، هذا الشرع منهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه، هذه مقدمة الخطبة اليوم. وكان له أجره والثواب بفضل الله ورحمة الله عز وجل، وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه حجة بالغة ولا حجة أحد على الله بحال. وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكنه عز وجل يحب الطاعة ويؤمر بها ويثيب أهلها عليها ويكرمهم ويرغب المعصية وينهى عنها ويعاقب أهلها عليهم ويهينهم. وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة فمن نفسك بشيء من نفسك. واتبعوا ما أصابكم من مصيبة فمن كسرت أيديكم، والعياذ بذلك كثيرة. فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدر الله، وأن يؤمن بشرع الله وأمر الله ونهيه. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي، الجبرية يعني زي إبليس والوعد والوعيد، كان مشابها للمشركين لو شاء الله ما اشركنا. ومن نظر الى الامر والنهي وكذب القضاء والقدر، بكذب القدريه، كان مشابها للمجوس. فاعلموا ذلك ايها الناس. ثم يقول في موضع اخر: لابد العبد ان يعلم ان الله رب كل شيء وخالقه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، وانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا ملجأ منه الا اليه، وانه على كل شيء قدير. فجميع ما في السماوات والارض من الاعيان وصفاتها وحركاتها هي مخلوقة لله، مقدورة لله، مصرفة بمشيئة الله، لا يجوز شيء منها عن قدرة الله وملكه، ولا يشركه في شيء من ذلك غيره، بل هو سبحانه لا اله الا هو، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. العبد فقير الى الله في كل شيء، يحتاج اليه في كل شيء، لا يستمع له طرفة عين. فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولا بد العبد ان يعلم ان الله يامر بالايمان، ومن فتوى من القدر خلي بالك، لا بد للعبد ان يعلم ان الله يامر بالايمان والعمل الصالح ويحب الحسنات ويرضاها ويكرم اهلها ويثيبهم ويواليهم ويرضى عنهم ويحبهم ويحبونه، وهم جند الله المنصورون، وحزب الله الغالبون، ثم يقول: وان الله نهى عن السيئات، وهو يرفض ذلك، وده تكرار الذي مضى، انما هي مواضع مختلفه. فاذا الهم الله العبد ان يسال الله الهدايه ويستعينه على طاعته، اعانه الله وهداه، وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والاخره. واذا خذل العبد، العبد لما يخذل يعني الله يتركه ونفسه، والنفس امر بسوء فهو شهود. واذا خذل العبد او كل العبد فلم يعبد الله ولم يستعن عند الله ولم يتوكل على الله، ووكل الى حوله وقوته، هذه العقوبه ايه؟ وما فيش حول ولا قوه الا بالله، انما هو عشان سبق الله واعرض وعاقب، ووكل الى حوله وقوته، فيوليه الشيطان ويصده عن السبيل ويشقى في الدنيا والاخره. وكل ما يكون في الوجود وبقضاء الله القدر، لا يجوز احد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في لوح المحفوظ، وليس احد على الله حجة بالغ لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. فكل نعمة من الله فضل وكل نقمة من الله كل نقمة من الله عدل. فكل نعمة من الله وكل نقمة من الله عدل. والإيمان والقدر يوجب أن يكون العبد صبارا شكورا. صبارا على البلاء شكورا على الرخاء. إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكر الله. سواء كانت النعمة حسنة فعلها أو كانت خيرا حصل بسبب سعيها. لأن الله الذي يسر على الحسنات هو الذي تفضل بالثواب عليها فله الحمد في ذلك كله. وإذا أصابته مصيبة صبر عليها. وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره من الظالمين فالله هو الذي خلق ذلك الشخص الظالم عليه. هو الذي خلق أفعاله وكانت مكتوبة على العبد ما أصاب المصيبة في الأرض ولم يمسهم إلا بكلام من قبل أن نبرأها. ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله. أرجو إن هذا الله حق واستغفر لذنبك. وهكذا وهكذا أيها الناس. يعني اختصار الكلام لا بد أن المؤمن يؤمن بخلق الله وأمره بقدره وشرعه. والآية ولادة كثيرة بحكم الكوني وإرادته الكونية وحكم الديني وإرادته الدينية. هو ربهم لن يسألون. هو خالق كل شيء وربه هو مليكه وهو سبحانه وتعالى عز وجل القادر القادر تذكر هذه الصفة تدعية العليم. هو إلههم الذي يعبدونه ويطيعونه ويطيعون رسله ويحبونه ويرجونه ويخشونه ويتوكلون عليه وينيبون إليه ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه ويقرون بمحبته بما أمر به ولعباده المؤمنين ولله بذلك ومغضي بما نهى عنه وللكافرين وتقضيه ذلك ومقته له ويقرون بفرح الله بثورة عبده ويقرون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعك واستعن بالله الحديث وبشد الكفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي النعمة الدينية بالصلاة والصيام والزكاة والنهي عن المنكر والبعد الزبير وطلب العلم وحفظ القران والسنه والاخلاق الحسنه كل هذا نعمه من الله عز وجل. ابوء لك بنعمتك عليه والملبس والمنكح والمطعم والمشرب كل ذلك بنعمه الله فانت تعترف لله بهذه النعمه. ابوء لك بنعمتك عليه ثم تقول الذنب مني يا رب وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ان قلت ذلك موقنا وهذا هو شرط المغفره غفر الله لك. ان مت على في ليلتك بعد ان ذكرت حديث سيد الاستغفار لدخلت الجنه. وهذا الحديث ثابت في الصحيح. لماذا؟ فلم يتضمن الايمان بالقدر فنسبت كل نعمه الى الله. ابوء لك بنعمتك علي يعني نعمك اغرقتني واحاطت بي من كل اتجاه وما لي بها من مثقال ذره وانما هي مضافه اليك من كل الوجوه فانت محسن بها النعم بها علي. اما المعاصي فلنفس يا رب وابوء بذنبي. فان تعذبت مع الله وامنت بالقدر هكذا غفر الله لك. دي اهميه دروس القدر. نتكلم كثيرا لو انك بعد اركان الصلاه استقرت وتعلم ما تقول بسيد الاستغفار. لو كان هيحصل لك مصيبه حادث سياره المنطقه ما تمشيش ظالم يمص دمك ذهاب بقى نتيجه المعاصي طيب هو الله غفر لك. ولماذا هو غفر لك؟ لانك استغفرت الله بهذه الصيغه بسيد الاستغفار اللي فيها الادب كله اللي فيها الايمان والقدر. نعم كلها من الرئاني أقول والله ما عملت هذا شيئا أبدا لابتغاء وجهك إنما هو كل من فضلك أن أنا على الشيء. أقول لك بنعمتك عليك وبذنب مني أنا والحرم مني وأبوء بذنبي ولكنك الغفار فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو ده ذنب القدر. ذنب القدر ده مكشف عجيب هو أصل من أصول الإيمان وكلام عجيب يعني من كتب شيخ الاسلام في مساله الايمان بالقدر وكذلك بالفصيله الكافيه العجيبه لكن الوقت الحر لا يصح لنا بذلك. ايها الاخوه المؤمنون لما اضاف الله حسنات الى النفس؟ هو ده المهم ده. ولما اضاف السيئه الى العبد؟ الحسنه من اوعيها ما هي؟ انه الموجود في الايه اساسا لو فهم السلف هو نعم الدنيا والسيئه هي المصائب يعني. طب ما هي نعم الدنيا متوسله على ايه اساسا؟ حياتك يعني والمصائب المتوسطة على ايه؟ طيب اذا ممكن او ان نقول ان النعمة بنا وحيها لما فرق الله؟ ده سؤال بيسأله القدرية النفاق يقول كله بقدر الله. ما ربنا فرق ليه؟ بين الحسنة ما أصابك من حسنات فمن الله. طب السيئات فمن الناس. فمن فرق الله بينهما وهما بقدر الله عز وجل وبقدر الله وبمشيئة الله. لكن هنا فروق لا بد أن نعلمها أيها الأخوة الأعزاء. لا بد أن نعلم هذه الفروق. الفرق الأول أن النعمة بنوعيها من الله كما قلنا. العيال وبلا كسب منهم اصلا والا فعليك كسبته يا اخي عندما لا ولدت ولا سمع لك ولا بصر ولا اي شيء. كيف سماك الله ورباك الله وصرت هكذا رجلا وبشرا سويا؟ يبقى نعم الله السابقه ولا لا؟ بلا كسب منك. من الذي اجرى اللبن في ثدي امك؟ من الذي ساعد لك كذا؟ عد بقى النعم وانت عد نعمه الله لا تحصوها. اذا النعم بلا كسب كأصلاً. إذا نعم الله إلى من؟ إلى الله. نعم ما رزقه النصر على كل كم لجلك وانت لسه لم تفعل شيء. إذا نعم الله أصلاً بلا كذب منك أصلاً بالأساس لا. رزق العافية والنصر والهدى والإمكان الرسل عند الكتب. وذلك لمن لم يكن منه إرشاد يحصل الكلام ده. ويخلق الله للجنة خلقاً يسكنهم إياها بغير سبب منهم. ما بوش الدنيا أصلاً. يا رسول الله هو توصل ربنا سبحانه وتعالى كان نعمة من كل الرجول. ويدخل اطفال المؤمنين ومجانبهم الجنة بلا عمل. واطفال المشركين وهم في الجنة ايضا وان كان ذلك بعد امتحان يوم القيامة. واما الاطفال فلا يكون الا بعمل. يبقى شوف العقوبة بدون ان اكون الا بعمل. ايوه نعم. يبقى الحاجة الاطفال الى الله بان العقوبة والكلام الاطفال الى من؟ الى نفسه. الصف الثالث ان عمل الحسنات اللي هي الطاعات بقى في الدين يعني. هتعمل بيها ايه؟ هتعمل بيها انك ايه يعني؟ يعني الراجل بقى شاطر وشغال وانك انت اللي عملت ده كله؟ اعوذ بالله. انما الحسنات خلي بالك انها عمل احسن الله ومنك وبفضلك بالهدايه ان الهمك الله. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكرى اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. وشرحنا ذلك كثيرا في مرات. يبقى ليه النعمة الحسنة من الله في هذا الاعتبار. حتى الحسنة الدينية لما تيجي تعملها هي من الله باعتبار ان هو ايه؟ هو الذي الهمك بالله وخلق ارادة جازمة عنده ومهد لك الاسباب فسائل يسيره للنصرة وشرحناها سابقا. الله حبب اليك الايمان زيادة عن الكافرين. الله لم يحبب الكافرين في الايمان. ليه؟ يوليهم ما تولى. هم اللي اعرضوا فجاءتهم العقوبات تلك العقوبات. انما انت ما اعرضتش وجئت الى الرسول عليه الصلاه والسلام وتريد طلب الحق فمن الله عليك برفعه عز وجل بان حبب لم يكن مشترك على الايمان حاشا لله مع انه الجبار بالمعاني التي شرحناها سابقا. وانما قال حبب اليكم الايمان وزينه قلوبكم. اذا فشاءت قلوبكم تختار هذا الايمان فتشاء هذا الايمان بالهام الله بتحميد الله بتجليل الله لهذا الايمان وبان كبر عليك الموانع وكبر اليكم الكفر والفسوق والعصيان والغفله والجهرات كل ده بفضل الله عز وجل. وكان ذلك ايضا بلا سبب من الناس. الفرق الثالث ان الحسنة الله يضاعفها الى قدر 100 ضعف وينميها ويكسرها بادنى كامل لك لها ما كسبت. انما السيئة عليها ما اكتسبت يعني يكون سعيا له شروط. فالحسنة تضاعفها وينميها ويكسرها بادنى سعي ويثيبك على الهم. والهم ده يكون لسه ما عرفش ولا جازمه. هممت فقط بحسنة لكن قد تفعلها وقد لا تفعلها لان فرقا بين ارادة الجازمة وبين الهم. انت هممت بحسنة الله عز وجل يشيبك على هذا الهم. اذا الحسنة من الله ولا لا؟ وتضاف الاراد بكل اعتبار ولا لا؟ انما السيئة لا تؤاخذ على الهم بها ولا يضاعف انما السيئة بمثلها ويبطلها بالتوبة والاستغفار والمصائب المكفرة والحسنات الناحية وما الى ذلك. الفرق الرابع الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام يحب ان يجن ويحب ان يكرم احد المعالي. فهو الذي يحب ان يطاع ويحب ان ينعم عليهم فالنعمة الطاعة ربنا بحبه. ويحب ان ينعم عليهم بطاعات اخرى وبطاعات وبنعم دنيوية فيحب الطاعة ويحب ان ينعم بها لانه ذو الجلال والاكرام. وإن قدر المعصية والمنع فالطاعة أحب إليه والبذل والإعطاء آثر عنده لانه الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم. هكذا وصفه. ولكن لم يصف نفسه بانه المعذب العذاب الاليم وان عذابي هو العذاب الاليم. فالله ليس من اسمائه انه المعذب وليس من صفاته انه المعذب. ولكن نسأله ان يكون عدلا منه عز وجل عندما يعذب المجرمين ويعذب الظالمين وان عذابي هو العذاب الاليم. فالله عز وجل يحب ان يمن، يحب ان يكرم، يحب ان يطاع، ويحب ان ينعم على عباده بهذه الطاعه. ولذلك خلقنا والطاعه احب الى الله والبذل والاعطاء اثر عنده. ولذلك تعرف العارفون او تعرف الصالحون من الانبياء المرسلين او العامة المؤمنين على هذا فقالوا واذا مرضت فهو يشفيه. يبقى هو يطعم من الله وهو يشفيه. انما قال واذا مرضت لم يقل ويمرضه الله عز وجل. لان هذا المرض ان كان مصيبة بالدنيا فانه متوكل على شيء صبر منك. وهكذا من اصاب مصيبة في الارض ولا تبص الى الكتاب قبل ان نراها وسبب انها كسرت ايديكم من اجل هذه الحروب. وكان حتى القبر يقول فاردت ان اعيدها. فاردت انا ان اعيدها. وده بان الله عز وجل. انما لما في بقى مش عيب. ده في امور اخرى في الرجل لما فاراد ربك ان يبقى اشدهما واتخذ كنزهما. فاراد ربك نسال الله عز وجل هذه الحسنه. انما في ظاهر الكلام المحيطين لبدا لا ينسبه الى الله عز وجل. والجن قالت وانا لندري اشر اراده الله بل قالوا اشر اريد بناه لما لم يسمى فعله. اريد ان في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا. ابو الرشد لم ينسبوه الى الله. انما الشر لم ينسبوه الى الله. الشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم. ينبغي ان نحسن فهمها. والحسنه مضافه الى الله من كل وجه احسن بها فعلا من كل وجه وبكل اعتراف كان من وجه من وجوهها الا وهو يقصد الاضافه الى الله عز وجل ان السيئه انما قدرها وقضاها لحكمه. فيدع اعتراف تلك الحكمه من احكام الرب عز وجل. عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الوالد. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد عباد الله تكرار هذا الكلام هو مهم جدا. موضوع القدر من اهم ما يكون اصل من اصول الايمان وتكراره مهم. ولكن الايات والاحاديث تكون اسرع في الاستقرار في القلوب. هل تعلم الاستقرار؟ لا اظن ان احدا منكم لا يعلم حديث الاستقرار. هل فهمتم معناه اعشاك هنا؟ اوعى في الاستقرار وتستخير والاستجابة لما تكاد لا تجد اجابة. هو طبعا لابد ان تستخير ولابد ان توجد الاجابة ليس في الدنيا ولا في الاخره. ما لابد ان توجد ثم هنا وثم هنا او ان يقطع عنا من الشر مثلها. ولكن ذلك مشروط بفهم ما تقول. هل تخاطب الله بكلام لا تفهمه ولا تعقله؟ اذا علينا ايها الناس ان نراجع مراجعه سريعه لماذا بالاستقرار في هذه حتى نعلم انها شيء عجيب. ودي يعني فيها مسائل شاذه فيها في القدر. يعني لو اراد احدكم ان يفهم القدر كله وان يؤمن بالقدر كله وان يستريح بس يفهم حديث الاستقرار خلاص هذا يكفيه. يوم يعرف انما الامثله كثيره جدا. فمثل اذا هم احدكم بالامر. هم يعني ايه؟ مش اراد اراده جازمه. لان الاراده الجازمه اللي فيها بيفعل بالفعل. وهي دي الارتفاع القدريه الموجبه للفعل. يعني الاراده الجازمه لا اثبات هي الاراده في القلب التي بها لابد ان يوجد الفعل مع القدره. يوجد القدره ولم يوجد الفعل عند الرب الاراده الجازمه حصلتش. بلست هم او عجز. انما الصراحه عند العلماء الاراده الجازمه هي التي بها لابد ان يوجد الفعل. وهي دي اسمها الاستطاعه القدريه. انما الاستطاعه الشرعيه فلمن استطاع اليه سبيلا. عند الاموال وعندك راحلك حج قادم والحج مات. انما تعب الحج اتحج لا. وعندك استطاعه شرعيه اللي تصحح بها اسمها لا. في الاستطاعه القدريه الاراده الجازمه التي بها تحج. وهي دي من امثله كتاب الله يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع. ما كانوا يستطيعون السمع. يا رب ما يسمعوش حكاكيهم على ايه؟ اعوذ بالله. على هذا فهموك يا اخي الكريم. ما كانوا يستطيعون السمع يعني ما عندهمش الاستطاعه القدريه اللي هي الاراده الجازمه مع القدره على الصلاة هو ده العمل كله على الصلاة الجازمة. ولذلك ايه الجزية كانت اعينهم في بطان عندي وكانوا لا يستطيعون السمع مش شايفين ده نظر اذنهم هي 100 مللي والبصر 100 مللي 6 على 6 انما الاستطاعة القدرية اللي بقى يكون الفعل هو هكذا لان في موانع اخرى قامت فالغت الارادة الجازمة. فالاستطاعة معناها ارادة جازمة. فالعبد لسه ما عرفش والنبي بيهم ان يتجاوز ليه او لا يسافر اسكندريه ولا لا يسافر للشيشان ولا لا يسافر للصوره ولا لا وهذا يبقى يعمل ازاي يا عم بس انما الغلط ده كده معايا مش خلاص هذا السهل خلاص اذا ما حققش القدره يعني اذا هم احدكم بالامر فليقع فليقع ركعتين من غير طريق هل هيقول ايه؟ اللهم اني استحيي روكا بعلم. يعني ايه استحييه؟ يعني اصبر الخير. يعني ايه؟ الله هيرسل لك رسولك واللي تعمل دي طرشني وهينزع عليك احلم استخارة مش انت مختار؟ ايوة نعم. لكن من الذي يخلق اختيارك هذا؟ الله عز وجل. لانت تستخدم الله تطلب منه الخيار ان يقع اختيارك على المصلحة لك في الدين والدنيا ديني ومعاش وعقوبة امن. اذا دي اول دليل على الرسل يعني يهجم القدرية النفاة تماما والذي اهتممنا بأن نبذل هذا المبدأ وهذا المعتقد. ازاي استخيرك بعلمك؟ اذا انت هتختار ايه؟ هذا مقدور لله مخلوق لله بمشيئة الله ولن تشاءه ابدا الا ان يشاء الله عز وجل. ادي اول حاجة من استخارة اثبتة القدر. استخيرك بعلمك واستخيرك بقدرتك. تستخدم على ايه؟ ان تسافر يعني معك فلوس ومعك عربية درجة اولى. طمان يعني يستخدموا على ايه القدرة القلبية؟ او ده اللي الناس مش فاهمها. مش القدرة اللي هي الاموال والجوارح والحاجات اللي تسافر عندي في الدنيا الاول. والواحد عنده الاسباب دي. لا. القدرة القلبية اللي يكون بيها ارادة لازمة. انك تبتدي تعمل. هو ده اللي هو استكبرك بقدرتك. يبقى اختار الخير واقدر عليه. كل ده سؤال لله ان يجعل قلبك هكذا. يبقى ده امام القدر ولا لا؟ هو ده امام القدر اساس. في مسائل الولى والضلال هذه الاستقرار. هل نشاهد هذا الكلام ربه ده بيستجيب له وبيديله بقى الخير وهكذا ويقدره. استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. يعني اسالك ان تقدرني على فعله بقدرتك وهي القدرة التي توجب الفعل لا القدرة التي هي سلامة الاعضاء والبنية. دي عند كل الناس. لما القدرة اللي حتوبه فيها اللي استطاع اللي اتكلمنا عنه اللي استطاع القدرية وبعد انها لا تقدر ولا اقدر تقدر ان تجعلني قادرا فاعلا مختارا مريدا لهذا ولا اقدر ان اجعل نفسي كذلك. انا ما اردت اجعل نفسي اختار المرأة دي. انت الذي تقدر على هذا. هو دي الاستخارة. انما الناس يستخدم الله هو اللي يتساعد للنوم. بس انت مش فاهم ده ما هوش ناوي يدفعك لو عايز ربنا ايه؟ دي معاك رسول كل واحد على انا سلام لا بد من ان تهدى. شوف تقدر ان تجعلني قادرا قاهرا ولا اقدر ان اجعل نفسي كذلك. وبعدين تشوف كلام حلو ايه؟ وتكبيرك وقدرتك واسألك وقدرتك العظيم ده انك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كان طبعا ده كله لا توسل الى الله بحسن الله تعالى القادر العشر. ومن كان في هذا الامر مسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري ايه ده تيسير وليه مساله التيسير ده رقم من اكبر مدركات القدر. يسيره لي يعني ايه؟ يعني تطلع من الله التيسير ان كان فيه مصلحه. وبعدين في الثاني كان في شر هتقول له اصرفه عني واصرفني عنه. اذا كان فيه مشر فاصرفه ان كان فيه مساله وذلك متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب أو إلقاء داعية الترك فيه. وده بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. لم تقل يسيره لي يعني المسألة بالنسبة لي أنا حد يريده وخلاص فليسيره للنصرة وحد أشتغل وبعدين تهيئة الأسباب والموانع والصرف بعيدها عني. إنما لو كان في شر هتقول له اصرفه عنه واصرفني عنه. سبحان الله العظيم. طب ما تصرف نفسك. طب ما تصرف انت بتعلمونه. لا. اصل عشان اصرف نفسي ده قلبك. والقلب ده بين اصبعين من اصابع الرحمن وانت تؤمن بالقدر انك عرفت من الوالده الفعل الاستخاره. مش قلت انا هقعد كده ثابت ولو ربنا قدرها هتجيلي الجمجميه. لا. ده من الفهم الاستقامة والفهم والضراع الله عز وجل. فانت تفهم ان قلبك بيد الله. رب صرفني عن ذلك. لان فعلك هو الطرف للقرار. اما فعل الله فهو الطرف. وشرحنا ذلك تقريرا في سبحانه وتعالى في الدرس الماضي من الناس معاهد منه. مع ان حاجة كثيرة جدا في هذا. فالانصراف فعلك. لكن الطرف فعل الله. كذلك لم يصرف عنه السوء والفحشاء فيوصف الصرف. لكن من الذي صرف؟ الله عز وجل. يطلب من الله ان يصرف قلبك عن هذا وان يصرف الدنيا عنك. ان الله بيد الله عز وجل. كان ازاي؟ هذا هو دعاء الصراف. ايمان بالقضاء والقدر. وشوف ليه؟ ثم ربني به في النهايه. والتقويه ليه؟ كونك راضي او زعلان ده غير الاختيار يا اخي. ده غير الزمان هذا. ثم جاء ربنا وجدها لا ثم ربني به. يعني هو حصول الرضا كما قلت شغل اختياري من افعال القلوب هو امر مقدور للرب تعالى. هو الذي يجعل نفسك راضيه. قل يا ربي عن الخير ده ربني به. انما رب تحسنه لي شيئا وانا ابقى زعلان منه وشاقص الله عز وجل. يعني لما اقول ان اوافق الله اني احبك يا رب فاجعلني راضيا بما تختاره لي. ورضا بعمل اختياري وعمل قلبي بيد من هذا؟ بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكذلك سيدنا عمر كما قلت صريح صريح في انه سبحانه والذي يصرف عبده عن شأنه الاختياري كما بينا واخبر لي الخير حيث كان. هذا يعم المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور له. فاعلن ان فعل عبد الطاعه الخير امر مقدور لله عز وجل. هناك اثار اخرى كثيره ولا نستطيع ان نطيلها قبلا. انما تكلمت فيها زي دعاء القنوت ودعاء الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت. كلام عجيب جدا. وعافني فيمن عافيت. وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما اعطيت. وقني اصرع عني شر ما قضيت. انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يهدي من وليت ولا يعمل تبارك وتعالى. هذا الحديث يحتاج ولا شرح للدرس المقبل باذن الله عز وجل. ايضا الحديث الاخر اللهم اعني ولا تهن عليك. هذا حديث. اللهم اعني ولا تهن علي وانصرني ولا تنصر علي وانقر لي ولا تنقر لي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا لك بكارا لك رهانا لك مصلحا لك مخرجا اليك اواها منيبا. كل ده 21 ليله الحديث على الامر القدر وعلى بطلان ماذا من خطايا النساء. رب تقبل توبتي واغفر حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي واستدل لساني واسلم سخيمك بفضلي. شيء عزيز احتاج الى بيان ايضا. كل هذا لو تفكرت فيه يا اخي الكريم امنت بالقدر تماما وجمعت بين قدر الله وبين شرع الله عز وجل. لا مانع لما اقلت ولا معصيه لما منعت ولا صعد الجد منك الجد. الجبريه عندهم لا في مانع لما اعطى الله وفي معصي لما منع الله اللي هم القدريه ازاي؟ مش انت عندك العدل ولا يفعل باختياره من غير مشيئه الله؟ وان مشيئه الله ليس تعالى يعني لا تتضمن افعال العباد واختيارات العباد. قال ربنا لا يريد ان يعطيها في واحد من الناس من عنده كده واحمد دينه. ايه ده؟ كفر بلاء ولا ايه؟ وانما هو ربنا بشار شخص الطبيعي لازم مذهبهم هو هذا. يبقى السنه والجماعه ينضربون كما الانضراب مع هذه النصوص. وسنشرحها ان شاء الله في الجلسه المقبله باذن الله. كذلك لا حول ولا قوه الا بالله. هذه كافيه شديده القدر. كذلك انه ليسير على من يسره الله عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. احاديث واثار كثيره جدا في هذا الباب. واظن بذلك الحمد لله قد يعني يسر الامر الى حد ما. لم ادخل في المسائل اللي هي صعبه واللي تحتاج الى دروس متخصصه من هي والله العظيم ضروريه للعزم حتى يؤمن بالقدر. انما يعني هذا هو جهد المقيم. والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حتى ان كانت دروس القدر دي في الهداية والضلال والهدى والضلالات صعبة جدا. انما يعني مع الوقت ومع التفكر في مراجعة الايات والاحاديث هيتربى عندك ملكة الايمان بالقدر. وهذا يعينك على ان يستجيب الله لك. انظر شيء نختم به الخطبة عدة كلمات من شرح الفصيلة التائية للشيخ ناصر السعد. وبيشرح الفصيلة التائية فيذكر فيها كلاما عجبا نصيحة ينصح بها الناس. طبعا يا شعرية لكن مش هنقول الاداب الشرعي، وانما سأقول الشرح كالشيخ ناصر السعد. يقول: اذا كنت ايها العبد، اسمعني كويس قوي يا اخ الله يكرمك، واحتسب عند الله الحر والشمس دي ان ينجيك الله بها من نار جهنم والله معنا اسمعه ويرى. شوف، اذا كنت ايها العبد تريد نجاتك من عذاب الله، وانا مش طالع طريقه ثانيه، الدروس ما تجيش الناس دي، وده كان القدر من غير ما في جهنم، هذا افعل يعني. شوف، قول: اذا كنت ايها العبد تريد نجاتك من عذاب الله والفوز بثواب الله، اقصد ربك متضرعا اناء الليل والنهار، واساله ان يهديك الصراط المستقيم، ووطن نفسك للانقياد للحق، واقبله ممن قاله، كن ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، ودع عنك دين العادات، مش انا اتعودت على كده نشات على كده، ودع عنك دين العادات والاقتداء باهل الغضب والضلال، واكثر من التدبر لكتاب الله وسنة نبيه، ثم ما بان لك من الحق فاتبعه غير مبال بخلاف المخالفين، واجعل كتاب الله وسنة نبيه نصب عينيك، وزن بهما احوالك واحوال غيرك، فانهما الميزان العادل غير العائل اي المائل، فانك ان فعلت ذلك حصلت لك تباشير الخير والوافي وامارات السعاده، ومن اقبل على ربه صادقا وعمل باسباب الهدامه فلا بد ان يقبله الله ويسلك به الصراط المستقيم. هكذا شرح الشيخ ناصر السعدي هذا الكلام العجيب على القصيده التائيه. ومن شرحه يقول الله تعالى: علم ان الناس جاهله ظالمه اماره بالسوء، فلا تقل المؤمنين، وحبنا الى قلوبهم الايمان وزينه فيها، فانقادت الخيرات باختيارها لما جعلت قلوبا من هذه الصفات الجميله، ولما اختار اليوم الكفر الفسوق والعصيان، فانصرفوا عنها لكراهتهم لها، وكان هذا لطفا من الله وكرم من الله لهم. واما الاخرون اي الكفار والضالون فلم يجعل الله لهم نصيبا من هذا الله، طب ليه؟ فانحرفوا باختيارهم، هتقول لي ربنا ظالم لنا؟ حاشا لله، فانحرفوا باختيارهم وكان هو السبب لانفسهم. ليه؟ حيث كانت مقاصدهم فاسده، وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه، واعترض لهم الشر والغي فاختاروه، فولاهم الله ما تولوا لانفسهم، واللوم كله عليهم، والحجة البالغة لله على العباد كلهم، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم اجمعين. يا عبادي انها هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوصيكم اياها، فمن وجد خيرا يقول ايه؟ يقول انا جدع. فليحمل الله اي خير من الله؟ لو بكيت بالصلاه والله العظيم من الله مش منك، اي تقدم في دين الله هو من الله، اي ثواب على طاعه هو من الله عز وجل، هو من تغير ذلك، اما معصيه واما لجوء واما كلمه مش فايده، فلا يلومن الا من؟ الا لك. عباد الله، ينبغي ان يتصدق كل الناس على هذا المشروع العظيم، لان الاسعار ازدياد، ولان الظلم استشرار، ولا احد ينتبه الى الفقراء الا قوه لهم ولا حول لهم ولا قوه الا بالله عز وجل. فنحن نقوم بدورنا نؤدي ما عليه من اطعام المساكين، بل وسيلتنا الى انقاذ ربنا حتى يعلمنا وحتى يهدينا وحتى يدخلنا الجنه بفضله وحتى يعيدنا اولادنا من النار، ان نطعم هؤلاء المساكين، ان نقي انفسنا النار ولو بشق تمره، والله العظيم لن ينقص مالك من الصدقه. وصدق وعد الله عز وجل: لئن شكرتم لازيدنكم. اين ثقتك يا اخي الكريم بوعد الله؟ اين ايمانك بالقدر؟ وقد علمت ان هؤلاء مساكين مساكين، وتاتينا حالات ما الله اعلم بها، رجل له طفل صغير ويقدر الله له سرطانا في المعده، فقضى الاطباء بقطع جزء من المعده، ويحتاج الى دم والى دواء والى مصاريف تبلغ اكثر من 600 جنيه 500 جنيه فقط للدم الذي ياخذه كل شهر بخطط العلاج. باع رجل كل شيء في بيته وهو كان يعمل ويحصل على 20 جنيه في اليوم، لا يكره شيء من احد، فجعل قدر الله عز وجل ولا كان عن هذا القدر. فتأتينا مثل هذه الحالات لو انفقتم اموالكم وعملتمونا الثقة وهذه الاموال استطعنا ان نغطي مثل هذه الحالات. والله عز وجل هو المان وهو الكريم وهو الاكرم. فلا تنصرفوا الا وفتقتم وهذه الصدقة لانفسكم وما تنفقوا من خير وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ومن تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون ومن تنفقوا خير فان الله به عليم. عباد الله توجهوا الى ربكم لان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا مناس يا حنان يا مناس يا حنان يا مناس السماوات والارض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مصرعين لك مخبتين اليك اواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا اجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت السنتنا واستر سكيمة صدورنا. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك نحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء منهم والاموات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم عليك بالكفار فرق جموعهم شتت حملهم دمر قوتهم في ظل هذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين ونعوذ بك اللهم من شرور رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمرتدين اللهم عليك بالداعين اللهم عليك بالنفوس الظالمين. اللهم قيد لهذه الامه رجلا صالحا يحكمها بما انزلت اذا لكتابك ان يحكم اذا لشرعك ان يشرع اذا لهذا الليل الاسد الطويل ان ينجلي اذا لهذا الليل الاسد الطويل ان ينجلي. اللهم اذن بدوله التوحيد واجعل الدائره على المجرمين واجعل الدائره على الظالمين. اللهم طهر المجد الاقصى اللهم حرر المسجد الاقصى الاسير قدس ارواحنا بعراق دمائنا على عدواته في سبيلك يا الله. ارزق الامه من يقودها الى الجهاد ارزق الامه من يقودها الى الجهاد رحمه بهلك وشوفه المساكين المحرومين الجائعين العطشى. اللهم انهم عطشى فاطعمهم جوعى فاطعمهم اسرى فبك اسراهم اغفر لنا ولهم فخذنا تقديرنا نحوهم انصر جيش تحريرهم انصر المجاهدين منهم هدد رملهم واطلق قناديل الصرد بهم. اللهم عليك بقناديل الصرد الكلاب ومن شايعهم وكان على شاكلتهم في كل مسجد في الارض يا رب العالمين. اللهم تعامل مع هؤلاء الكلاب فاوصف الدماء في عروقه واعطفه بحزن الدنيا وعذاب الاخره رحمك بالموحدين في كرسوه وبكل موطن في الارض يا الله. اللهم رحمك بالمنصرين في سبيلك في كل بقاع الارض وانصر دينك يا الله وانصر دين الاسلام واذل الشرك والمشركين. اللهم اهزم الشرك والمشركين وتقبلنا عندك من اولياء الطيبين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر لكم الله.